الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان البحث في تعريف الوجود وفي تعريف العدم، وقلنا الوجود ضياء به يتعين الذهن البشري وبه تتعين كل المفاهيم. إذن إذا أردنا أن نعرفه يجب أن نخرج من دائرة هذا الضياء، فنقع في الظلمة، نقع في الظلمة. يعني نقع في الظلمة لماذا؟ لأن هذا الوجود هو الذي يضيء كل شيء. بدون هذا الضياء، إذا اعتبرناه مجهولا غامضا يحتاج إلى تجلية، فنأتي بالظلمة تعرفه الأشياء قبل تعريفها، قبل مرور هذا الضوء عليها حتى تضاء، فهي ظلمة. ببركة هذا الوجود، هذا الضياء، نعرف كل الأشياء. من أين جاء؟ من الوجود. هذا الوجود المطلق لا متناهي يضيء كياننا. إذا نحن نعيش بهذا الضياء، بهذا الضياء المطلق. إذا أردت نتكلم بلسان ديني نقول هذا الوجود المطلق هو الله تعالى، نور السماوات والأرض. هنا أتكلم علميا، لأن أتكلم عن الوجود ولا أتكلم دينيا، أتكلم علميا. الله هو الوجود، الوجود المطلق هو الذي يضيئني، فأنا أكتشف ذاتي ثم أكتشف الأشياء من خلال ذاتي في مستوى الإدراك. إذن أنا أعيش ذلك الضياء بالشهود، ثم نصنع له مفهوم الوجود للتواصل فقط. المفاهيم تواصلية، النقل والانتقال في باب المعرفة. الفخر الرازي أراد أن يستدل على بداهة مفهوم الوجود، وهذا خلط بيداغوجي، خلط بيداغوجي أو قول خلط بنيوي. نأتي إلى ما هو ضياء ونريد أن نعرفه. أولا هذا خلط بنيوي. البنية ما معناها؟ يعني تركيبة الوجود، أن الوجود يغمرك ضياء وأنت تعيش في كنفه، تعيش في ضيائه، فكيف أنت تأتي تعرفه؟ معناه أنت منفصل عنه أولا، وأنت بين واضح ثانيا، ثم تأتي وتضيء هذا الضياء المطلق، هذا الضياء الجميل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني أنت الظلمة بدون هذا الضياء. محاولتك لتعريفه تحتاج إلى أدوات سابقة، مفاهيم سابقة. هذه المفاهيم هي الوجود بنحوين، هي ذلك الضياء. أنت قطعته، قطعته شجرة، قطعته ماء، قطعته تقدم تأخر علية معلوية، هذه كلها هي الوجود بنحوين، الوجود بنحوين. فأنت تعرفه بنفسه، وهذا هو الدور، والدور بنيويا لا يمكن. نعم، نحن عندنا مثل جزائري جميل يقول بخر له من لحيته، يعني قطع من لحيته وعمله البخور، البخور. هكذا المسألة. مثل هذا البستاني يشتغل في بستان لقصر، صاحب القصر يخرج من القصر يذهب إلى مصنعه إلى تجارته، فيأتي هذا البستاني بوردة يقطعها من البستان ويهديها صاحب القصر، معنى البستان وما فيه كله لصاحب القصر. فهكذا إذا سعينا إلى تعريف الوجود نقع في المهزلة، والاستدلال الفخري مهزلة في مهزلة. يقول: نحن نصدق بعدم اجتماع الوجود والعدم، مبدأ التناقض، وأن هذه ليست قضية تصديقية، هذه ما قبل القضايا، هذا الخلط البنيوي الأساسي الذي يقع فيه تقريبا الجميع، يعتقدون أن مبدأ التناقض قضية إدراكية حاكية، اجتماع الناقضين محال، قضية موضوع محمول، تحكي ماذا؟ تحكي ماذا؟ اذهب إلى الواقع، إذا كنت في دائرة الوجود مرفوع، إذا كنت في دائرة العدم مرفوع، ما هي الحكاية؟ إذن هي ما قبل القضايا، نسلم أنها قضية إدراكية. الفقر يقول بديهية، سلمنا، بديهية يعني شهودية، ضياء. يقول إذا كانت القضية بديهية يعني التصديق بديهي، حتما التصور يكون بديهيا، قل لا ملازمة بين ذلك، قد يكون التصديق بديهيا والتصور يكون نظريا، وبالعكس قد يكون التصور بديهيا والتصديق يكون نظريا. هذه المحاولة الأولى للفخر. الثاني ما هو؟ في كلام المتن: والاستدلال بتوقف التصديق بالتنافي عليه بيناه، أو يتوقف الشيء على نفسه، هذا هو الاستدلال الدوري. نعم. الثاني أن تعريف الوجود، يعني الفخر هنا يحاول أن تعريف الوجود لا يجوز أن يكون بنفسه، نعم، وإلا دار، ولا بأجزائه. أولا الوجود ليس له أجزاء، هذه ذهنية مهاوية. الفخر يتحرك في البعد المهوي، الوجود ليس له أجزاء، لأن الوجود حيثية، حيثية التحقق، والحيثيات كلها لا هوية لها، بسيطة، كيف تعرف؟ كيف تكون لها أجزاء؟ إذن يدخلك في متاهات خاطئة، في خلط بنيوي، ثم يريد يبني ويستدل، فأنت غفلة منك تمشي في مبناه وفي استدلاله. خطأ. أصلا الوجود حيثية، ليس الوجود الواقعي، الوجود الواقعي لا يأتي إلى الذهن. هنا نتكلم عن مفهوم الوجود، لأن التعريف للمفاهيم، المفهوم لا يحكي ذلك المتن في كونه، يحكي ذلك المتن بهم بما هو متحقق فقط، حيثية التحقق يعني الموجودية، هذه يجب أن نفهمها جيدا. الحيثية كلها بسيطة، لماذا؟ لا هوية لها أصلا، فكيف نعرفها؟ نأتي إلى ما يلفها، ما يجاورها، ما يلازمها، ما يصاحبها. لماذا؟ لأن الدين يعرف كلما كان ألف كان باء، كان جيم، فنأتي نعرف ألف بباء وجيم، هذه الحيلة التعريفية، غير هذا ما عندنا في التعريف. نعم. يقول: لأن تلك الأجزاء إن كانت وجودات لازم تعرف الشيء بنفسه، يعني إذا كان مركبا وعرفت بنفسي دور، عرفت بأجزائه لأنه وجودات، تعريف كذلك بالشيء بنفسه. وإن لم تكن وجودات، يعني ماذا إذا لم تكن وجودات؟ يعني أعدام، فعند اجتماعها إن لم يحصل أمر زائد، ولم يحصل لأن العدم لا يعطي شيء، كان الوجود محض، ما ليس بوجود هذا خلف، يعني الوجود صار عدما. وإن حصل أمر زائد هو الوجود، يعني كيف هي ليست وجودات، يعني أعدام تعطي الوجود، كان التركيب في قابل الوجود أو فاعله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا أعطيكم نصيحة لله تعالى، هذه نصيحة خذوها مني، كثير من الأمور تضيع وقت الطالب. لماذا؟ إنها ليست مهمة، أو ليست مهمة، أو مهمة وليست مهمة، لا، خلط بنيوي، خلط بنيوي. يعني أنت تسألني تقول لي ما هي الطريق إلى كربلاء، وأنا أدلك على طريق بغداد، أدلك على طريق بغداد، لا يمكن أن تصل إلى كربلاء، لا يمكن، لأنك تتحرك في دائرة النقيض، نقيض الاتجاه، فأنت تتعب تمشي تمشي تتعب ولا تصل إلى النهاية. هذا الخلط البنيوي في العلوم كثير، فيأخذ من وقت الطالب الكثير الكثير. ونحن نعيش في عصر، عصر السرعة والتخصصات متعددة. بالله عليك أنت الآن كيف تجتهد في الفقه والأصول وتجتهد في العقيدة وفي التفسير وفي الفلسفة و يعني نحتاج إلى وقت كثير ومتسع. لماذا أنتم دخلون في هذه المتاهات لا فائدة منها؟ القاعدة البنيوية تقول الحيثيات، سميها الأوصاف كما تشاء، لا هوية لها. إذن لا يمكن أن تكون لها أجزاء، ولا يمكن تعرفها بالتعريف الحقيقي من الجنس والفصل. تأتي إلى ما يجاورها من حيثيات وتعرفها فقط. إذن تأتي إلى الوجود أيها الفخر وتقول إذا عرفنا الوجود بنفسه دور، إذا عرفناه بأجزائه، من قال أنه له أجزاء؟ هل الحيثيات لها أجزاء؟ إذن من الأول نقول هذا خلط بنيوي، فرض الأجزاء للحيثيات وهي بسيطة، أصل لا هوية لها، لا هوية لها، يعني جلوسي عنده هوية أم أنا بنحو؟ كذلك الوجود، يعني التحقق هو الوجود المتني بنحو، يعني طارد العدم. إذن لماذا أنت تفرض لها أجزاء ثم تورطني معك وتضيع لي وقتك، ضيع لي وقتي؟ لأن تلك الأجزاء يعني أجزاء الوجود إن كانت وجودات لازم تعرف الشيء بنفسه، تقدم الشيء على نفسه ثم تعرف الشيء بنفسه، وهذا دور. وإن لم تكن وجودات، في مقابل الوجود ما هو؟ العدم. ما عندنا بعد آخر. وإن لم تكن وجودات، أولا أجزاء خطأ، هذه الأجزاء كانت وجودات خطأ، إذا لم تكن وجودات عدم خطأ، كل هذه أمور خطأ في خطأ. وإن لم تكن وجودات بين قوسين يعني عدم، فعند اجتماعها كيف تجتمع؟ كيف الأعدام تجتمع؟ فعند اجتماعها إن لم يحصل أمر زائد، لا يحصل أبدا، لأن العدم لا يعطي شيئا، كان الوجود محض ما ليس بوجود، هذا خلف، يعني صار الوجود هو العدم. وإن حصل أمر زائد على أساس الأعدام، يعني الأعدام أعطت الوجود، عجيب، نعم، كان التركيب في قابل الوجود أو في فاعله لا فيه، يعني التركيب ليس في الوجود، في العلة القابلية والعلة الفاعلية، ولا بالأمور الخارجة عنه، لأن الخارج إنما يصلح للتعريف لو كان مساويا للمعرف، لأن الأعم لا يفيد التمييز. نعم، تقول الإنسان حيوان، لم تعرف الإنسان، يجب أن تقول حيوان ناطق، لأن الأعم لا يفيد التمييز الذي هو أقل مراتب التعريف والأخص أخفى. نعم، تقول الإنسان ما هو ناطق، لا، ناطق أخص يعني خفي، لأن حتى الملائكة ناطقة تدرك. وقد حذر في المنطق، أو حذروا في المنطق، أو حذر المنطقي، حذر أحسن، وقد حذر في المنطق يعني في علم المنطق عن التعريف به، التعريف بالأخفى بالأخفى، وكذلك التعريف بالأعم، لكن العلم بالمساواة يتوقف على العلم بالماهية فيلزم الدور. نعم أيها الفخر الرازي، والله يا الله، والله طلب مساكين، طلب مساكين يأتي، لأنه هو فارغ شغل مولانا بطالون، فيأتي ويضيع لنا وقتنا نحن الذي نعيش في القرن 21. يعقل هذا؟ أنت قلت إذا كانت الأجزاء وجودات ونعرف بها الوجود، يعني عرفنا الشيء بنفسه، يعني لازم الدور، هذه فرضية فهمناها. تقول إذا لم تكن هذه الأجزاء وجودات، لم يقل هي أعدام، أخفاها حتى يريد يشوش، أعدام، والأعدام كيف تنتج الوجود؟ ولهذا يقول فعند اجتماعها، هي الأعدام لا تجتمع، فرضا اجتمعت، فعند اجتماع هذه الأجزاء التي هي أعدام إن لم تحصل يحصل أمر زائد، لا يحصل، كان الوجود محض ما ليس بوجود، يعني كان الوجود والعدم، هذا خلف، يعني مبنى التناقض. وإن حصل أمر زائد، كيف؟ كيف بالله عليك بالأعدام يحصل الوجود؟ ضيعنا أنت وقتنا وتخربط علينا وتحتقر عقولنا. نعم، وإن حصل أمر زائد هو الوجود. كيف من الأعدام تحصل الوجود يا الفخر؟ فهمها لي هذه، فهمها لي. ثم يدخلك في متاهات، كان التركيب في قابل الوجود أو في فاعل الوجود، لا فيه. التركيب كيف؟ أنا لا أدري، يعني كيف هذا التركيب من هذه الأجزاء التي هي أعدام تكون في قابل الوجود ليس في لا في في قابل الوجود لا فيه أو في فاعله، كيف تكون في فاعله لا فيه؟ يعني هل الأجزاء تخرج عن المركب؟ لا أدري، هذه فما إلى الفخر. يعني عندك أنت الأكسجين وعندك الهيدروجين، هذه الأجزاء مجتمعة، والماء في 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 في, في جانب، أجزاء الماء تكون مع الماء، هي قوام الماء، فكيف تكون هي في القابل وفي الفاعل؟ الفاعل يعني الذي يعطي الوجود، يعني الذي يحقق الوجود، والقابل هو الذي يقبل الوجود. لا أدري والله، أو بالأمور الخارجة عنه، لأن الخارجي إنما يصلح التعريف لو كان مساوي للمعرف، هذه قاعدة منطقية، لأن الأعم لا يفيد التمييز، تعرف الإنسان بالحيوان لا يفيد التمييز، الذي هو أقل مراتب التعريف يعني التمييز، والأخص أخفى، تقول إنسان ناطق، لا، لم تأتي بشيء، يجب أن تقول حيوان، يعني الإنسان من أنواع الحيوان الناطق. وقد حذر في المنطق، يعني في تعريف المنطق، على التعريف به، يعني بالأعم لأنه لا يميز، ما في تمييز، وبالأخص لأنه أخفى. لكن العلم بالمساوات، يعني إذا جئنا إلى المساوات، يعني نأتي بتعريف يساوي المعرف، يتوقف على العلم بالماهية، يجب أن نعرف المعرف قبل تعريفه، فيلزم الظهور. هذا خربطة الفخر الرازي، ولم يبين ما معنى الفاعلية وما معنى القابلية، وكيف تكون يكون التركيب في العلة الفاعلية وفي العلة القابلية، وهل الوجود عنده علة قابلية؟ نعم، هنا يأتي العلم الحلي، وهذان الوجهان باطلان. أما الأول يعني التصديق البديهي يستدعي تصور البديهي، فلأن التصديق البديهي لا يجب أن تكون تصوراته بديهية. هذا كلام لمن؟ كلام المحقق الطوسي، يقول لا ملازمة بين التصديق البديهي والتصور البديهي، بينا هذه المسألة. نعم، أما الأول فلأن التصديق البديهي لا يجب أن تكون تصوراته بديهية، لما ثبت في المنطق، يعني في علم المنطق، من جواز. خليني نروح حاشية وأعود، يخلطون دائما بين المنطق وعلم المنطق، بين الأصول وعلم الأصول. هذه المسألة يجب أن يتنور بها الطالب العزيز. المنطق غير علم المنطق، المنطق تلك القواعد التكوينية الحاكمة على العقل الإنساني في مساره الفكري، في نشاطه الفكري، قواعد عقلية سرمدية تنتمي إلى الحكمة الإلهية. ثم إذا جئنا إلى هذه القواعد ونظمناها وجعلنا لها موضوعا وأخضعناها لمنهجية، ثم تشكلت المسائل، هناك ينقلب هناك نصل إلى العلم، علم المنطق. إذن علم المنطق والدراسة تلك القواعد مرتبة بهذا الترتيب النسقي، مسألة بعد مسألة، باب الكليات الخمس، باب التعريف، باب القضايا، باب الأقيسة، باب البرهان، باب المغالطات. واضح؟ هذا هو علم المنطق الذي ندرسه في الحوزة، علم المنطق. أما المنطق وتلك القواعد التي تنتمي إلى الحكمة الإلهية الصرمدية، حتى الفلاح يمارسها، حتى البائع في السوق يمارسها. تأتي امرأة ليست خبيرة بالقماش، تقول لهذا بائع القماش هل هذا جيد جودة في القماش، يقول مستورد. يستعمل قياس الضمير ليغالطها، لأن قياس الضمير ما هو؟ قياس تخفى كبراه إما لبداهتها وإما للمغالطة. هنا يغالط، لماذا؟ كل مستورد جيد منقل، قد يكون صينيا رديئا. إذن هذا البائع القماش في ذهني هذه القاعدة، هذا القياس، قياس الضمير. إذن لا نخلط بين المنطق وعلم المنطق، المنطق قواعد مستقلة عنا حاكمة على عقلنا في نشاطه الفكري، ثم نأتي إلى هذه القواعد نريد أن نحللها ونركبها فيتشكل نسق يسمى علم المنطق، وكذلك الأصول، فرق بين الأصول وعلم الأصول. نعم، ولهذا يقول وقد حذر في المنطق، يعني حذر في علم المنطق عن التعريف به، هذه بيناها. نعم، يقول فلأن التصديق البديهي لا يجب أن تكون تصوراته بديهية، لما ثبت في المنطق يعني في علم المنطق من جواز توقف البديهي من التصديقات من بيانية على التصور الكسبي. التصور الكسبي كتب النظري، سلمنا بالقاعدة كل تصديق بديهي يستدعي تصورا بديهيا، لكن جاز أن يكون التصور للمفردات ناقصا عند الشخص، ثم نجلي هذه التصورات فتكتمل الصورة عنده، أي يكون معلوم باعتبار ما من الاعتبارات، وذلك يكفي في باب التصديقات، ويكون المراد من الحد حصول كمال التصور. نعم، إذن مبنى الفخر الرازي الذي بنى عليه أن التصديق البديهي يستدعي التصور البديهي نحن لا نقبله، إذن دليله ينهار. الثاني يعني الاستدلال الدوري. نعم، يقول بتوقف الشيء على نفسه أو عدم تركيب الوجود مع فرضه أو إبطال الرسم باطل، ناتي نقول. وأما الثاني فإنما ذكره في نفي تركيب الوجود عائد في كل ما هي مركبة على الإطلاق، وهو باطل بالضرورة. نعم، نفي التركيب يعني الوجود بسيط، كل المفاهيم البسيطة لا تعرف بالجنس والفصل، تعرف باللوازم، يعني هذه ليست خاصة بالوجود. يقول فلأنه ما ذكره في نفي تركيب الوجود عائد في كل ما هي مركبة على الإطلاق، يعني حتى ما هي المركبة إذا عرفناها بأجزائها نقع في الدور، وهو باطل بالضرورة. سلمنا، لكن جاز التعريف بالخارجي. التعريف بالخارجي هنا يعني بما يلازم الشيء، الخارجي يعني بما يجاوره، لأنك أنت في كل واقعية، في كل واقعية هذه الواقعية لها حيثيات متعددة، لوازم متعددة، هذه اللوازم تكون مجاورة يعني مع بعض، فتأتي بحيلة منطقية، بحيلة معرفية، تعرف حيثية بالحيثية التي تجاورها. لماذا؟ لأنهم دائما معا، والعرف يدرك هذه المسألة، العرف يدرك هذه المسألة. تقول فلان من؟ يقول صديق فلان. تعرف فلان؟ أي نعرف، هذا صديقه، فهو تنطلع عليه هذه المسألة فهمت. إذن التعريف دائما بالمجاور، يسمى التعريف باللوازم القريبة. نعم، لكن جاز التعريف بالخارجي. بالخارجي يعني الأمور التي تلازمه وتجاوره، وشرطه المساواة في نفس الأمر لا العين بالمساواة. نعم، يعني هو المنطقي يشترط المساواة في الواقع ليس العين بالمساواة. فالناظر في اكتساب الماهية، يعني في تعريف الماهية، إذا عرض على ذهنه عوارضها يعني لوازمها، هذه ما تحفه من لوازم وما يجاورها من لوازم، فاستفاد من بعضها، تصور تلك الماهية علم بعد ذلك أن ذلك العرض مساوي لها. نعم، مساوي لها، ما عندك إلا هذه الطريقة. مثلا الإنسان في كونه لا يمكن، فنأتي إلى لوازمه، نجده في حيز، له الجسمية، ينمو، له النمو، حساس، له الحساسية، يتحرك بالإرادة مثل القط يمينا وشمالا، ثم له وصف استعلائي راقي هو الإدراك، هذه كلها لوازم وليست حقيقة الإنسان. ما عندنا إلا هذه الطريقة، بما أن هذه اللوازم تورث له ما هي منطقية وليست ما هي حقيقية، تكفينا في المعرفة، تكفينا لتصور الإنسان، فنقول جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق، إن جمح حيوان ناطق، تكفينا للمعرفة. وما في طريق إلا هذا، ما في طريق إلا هذا. الصهراوردي يقول أصلا التعريف بالجنس والفصل غير موجود. نعم، يقول فالناظر في اكتساب الماهية، يعني من يريد أن يعرف الماهية، إذا عرض على ذهني عوارضها، يعني إذا اكتشف عوارضها، إذا عرض على ذهني عوارضها فاستفاد من بعضها ليس من كلها، تصور تلك الماهية، تصور جواب إذا، إذا عرض على ذهنه عوارضها فاستفاد من بعضها تصور تلك الماهية، عالم بعد ذلك أن ذلك العارض مساوي لها، مساوي في العلم، في التعريف العلمي، يعني مساوي منطقي وليس مساويا حقيقيا. الإنسان ليس هو الامتداد، وليس هو النمو، وليس هو الحساسية، وليس هو ليس هو حتى الإدراك. الإدراك شأن من شؤوناته، هو حقيقة وجودية تسمى النفس الناطقة، من شؤونها الإدراك، فالإدراك ليس هو الإنسان، من لوازمه، من شؤونه. تقول إذن لماذا تعرفون الحقائق باللوازم؟ ما في طريق إلا هذا، في المعرفة يكفي، يكفي، ما تخاف. نعم نعم. ثم يفيد غيره تصورها بذكر ذلك العارض، يعني بذلك اللازم أو مجموعة اللوازم، لا فرق ولا دور في ذلك، سلمنا أنها دورية. لكن العلم بالمساواة لا يستلزم العلم بالماهية من كل وجه. نعم، قلنا لا نحيط بكنه الماهية بل من بعض الوجوه على ما قدمنا. هذه قاعدة، قاعدة جميلة، قاعدة أن التعريفات لا تحيط بكنه الحقيقة، لكن في باب المعرفة هذا الذي عندنا وهذا يكفي. إذا قلنا الإنسان حيوان ناطق، يعني أحطنا بالحقيقة الإنسانية؟ أبداً. ويكون الاكتساب لكمال التصور، فلا دور حينئذ. نعم، إذا عرفنا الشيء بلوازمه لا نقع في الدور أبداً. جيد، هنا انتهى الدرس، فقط أريد أبين نكتة، تعرفوا نكتة باعتباركم أنتم في المجال الديني، في التعريف في الخطاب الديني، ليس في الخطاب الفلسفي وخارج أمور الدينية في علم الاجتماع، لا، في المجال الديني، يعني أنت تريد أن تعرف الإنسان في دائرة الدين حتى تقارب الأمور السياسية على هذا المنطلق، والاجتماع على هذا المنطلق، التربية على هذا المنطلق، الحالات الاجتماعية على هذا المنطلق، لا تعرف الإنسان في بعده الخلقي. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، عرف الإنسان دائما في بعده ثم هدى، لا تعرف الإنسان في صورته، عرفه في مساره، يعني تعرف الإنسان باعتبار غايته، رضا الله والحياة الطيبة، بعد إلهي، فطرة إلهية، غاية إلهية، رضا الله، الحياة الطيبة، والمساق، المساق يعني الولاية. إذا عرفت الإنسان حيوان ناطق في المجال الديني تشتبه، كل الموضوعات الدينية تأتي مشوشة وغير صحيحة. أما إذا عرفت الإنسان بمكوناته في مساره التكاملي والهدايتي، الإنسان ما هو؟ أقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله، يعني عنده بعد إلهي وهي الفطرة، ثم السياق والولاية الإلهية متمثلة بأوليائه يعني الأنبياء والأوصية، ثم الغاية الحياة الطيبة رضا الله. إذا عرفنا الإنسان في مساره التكاملي كل المفاهيم الدينية تأتي مستساغة راقية في مجالها الصحيح. هذا الاشتباه الذي وقع فيه الكثير، يأتون بالتعريفات في البعد الخلقي التكويني ويقاربون المسائل الهدايتية التي هي الدين بهذه التعريفات، فنقع في ورطة كبيرة مثل مثلا هذه المسألة في ليلة القدر، يأتون ويقاربونها بالفلك الذي هو أمر تكويني، معنى ليلة القدر بعد هدايتي، ما عنده علاقة بالتكوين. يعني أنا الآن في أستراليا، عشت ليلة القدر، ثم مر على العراق، ثم مر على كندا. ليلة القدر ألف ألف ليلة القدر، كل منطقة عندها ليلة القدر، مع ليلة القدر واحدة. جاءوا ويقاربوها بالتكوينيات، مع ليلة القدر أمر هدايتي، يعني فضاء معنوي لا يتعلق به بالزمان والمكان، هو يحيط بالزمان والمكان. يعني تلك الليلة معنوية محيطة بجميع ذاك الظرف الزمان والمكان، لأن هي من بعد المعنوي أقوى. فهذه المقاربة تكون صحيحة، ولا نتورط بهذه الإشكالية كيف تكون ليلة القدر متعددة وهي ليلة واحدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.